أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 93 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من سورة البقرة والآية 45، ويمكن أن يكون معها 46. وهو قول الله جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. من بعد قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم ذكر وصف الخاشعين هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هي آية من بين آيات السياق في قصة بني إسرائيل التي بدأناها قبل أسبوع تقريبا، وتناولنا منها بضع آيات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ سبق شرح كل هذا في السياق. وتأتي آية اليوم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. التفسير الموجز أولا كما في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، ثم أمرهم الله تعالى بالصبر والصلاة لأنهم إنما كان يمنعهم عن الإسلام الشره وخوف ذهاب مأكلتهم وحب الرياسة، فأمروا بالصبر على الصوم الذي يذهب الشره وبالصلاة التي تورث الخشوع، وتنفي الكبر، وأريد بالصلاة الصلاة التي معها الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال واستعينوا بالصبر يعني الصوم والصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها لكبيرة أي لثقيلة يعني وإن الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة. وقال بعضهم رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين فأمرهم أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضاء الله تعالى ونيل جنته بالصبر على أداء فرائضه، ومنه الصوم والصلاة. هذا كلام الواحد. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال مقاتل أي على طلب الآخرة، استعينوا على طلب الآخرة بالصبر والصلاة. وقال غيره المعنى استعينوا بالصبر على الطاعات وعن الشهوات على نيل رضوان الله عز وجل، وبالصلاة على نيل الرضوان وحط الذنوب وعلى مصائب الدهر أيضا. ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أو كربه أمر فزع إلى الصلاة. ومنهما روي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع وتنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال مجاهد الصبر في هذه الآية يراد به الصوم، ومنه قيل لرمضان شهر الصبر، وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويخشع فيها الإنسان ويقرأ فيها القرآن الذي يذكره بالآخرة. وقال قوم الصبر على بابه والصلاة الدعاء، وتجيء هذه الآية على هذا القول مشابهة لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن الثبات هو الصبر، وذكر الله هو الدعاء. واختلف المتأولون في قوله تعالى وإنها لكبيرة على أي شيء يعود الضمير، فقيل على الصلاة، وقيل على الاستعانة التي يقتضيها قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة. وقالت فرقة على إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، قال القاضي أبو محمد رحمه الله، وفي هذا ضعف لأنه لا دليل له من الآية عليه، وقيل يعود الضمير على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. قال القاضي أبو محمد رحمه الله، وهذا أضعف من الذي قبله. وكبيرة بمعنى ثقيلة وشاقة، والخاشعون هم المتواضعون المخبتون، والخشوع هيئة في النفس يظهر منها على الجوارح سكون وتواضع. انتهى كلام ابن عطية رحمه الله بتصرف. ولازلنا إذن مع التفاسير الموجزة قبل الشروع في التفصيل وفي التفسير الموضوعي للآية. قال السيوطي، أو نقول قال صاحب الجلالين، تفسير الجلالين للمحل والسيوطي معا، حول الآية واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر بحبس النفس على ما تكره، والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرح وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي لثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة. وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، ذكر في تفسير الآية بعض الآثار، فقال في الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، أخرج عبد بن حميد عن قتادة، إنهما معونتان من الله فاستعينوا بهما. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه، واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. هذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال الصبر بابان، الصبر لله فيما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وأبو الشيخ في الثواب والديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وأخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده والترمذي وحسنه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله عز وجل أن يعطيكه، لم يقدروا على ذلك، أو أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيكه، لم يقدروا على ذلك، أو أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيكه، لم يقدروا على ذلك، وأن قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا اعتصمت فاعتصم بالله، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا وقد علم أن هذا الحديث جاء بعدة روايات، ومنها ما رواه الدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي والأصبهاني في الترغيب عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو جهد العباد أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، ولو جهد العباد أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل لله بالصدق في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي الرواية التي أحفظها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ذات يوم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك خصالا ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: عليك بالعلم، فإن العلم خليل المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والعمل قيمه، والرفق أبوه، واللين أخوه، والصبر أمير جنوده. هذا وقد نبهت سلفا أن السيوطي لا يلتزم الصحة في أحاديثه، حتى قال عنه أهل العلم من أهل الاختصاص إنه كحاطب ليل. ومن جنس هذا الذي أورده عن الترمذي في نوادر الأصول، وهناك غيره أيضا. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والخرائطي في كتاب الشكر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان نصفان، فنصف في الصبر ونصف في الشكر. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود موقوفا مثله، وقال البيهقي إنه المحفوظ. وأخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر والعدل واليقين والجهاد. وخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من أهرق دمه وعقر جواده. قال: فأي الصدقة أحسن أو أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، أي طول القيام. وأخرج أحمد والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا تتهم الله في شيء من قضائه. وأخرج البيهقي عن الحسن رضي الله عنه قال: الإيمان الصبر والسماحة، الصبر عن محارم الله وأداء فرائض الله، الصبر عن محارم الله وأداء فرائض الله. وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس نتن باقي الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخل نفسك في هموم الدنيا واخرج منها بالصبر، وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. وهكذا مضى السيوطي رحمه الله تعالى يورد الأحاديث التي ترتبط بالصبر والصلاة. وكما علمت لم يلتزم الصحة، وهو وإن أحالنا وذكر مرويات الحديث لكنه لم يخرج ولم يحقق، لم يقل هذا صحيح ولا هذا ضعيف ولا هذا حسن، وهذا دأبه رحمه الله تعالى. وباب في الصبر والصلاة يعني تجد مثل هذا بتوسع وبتحقق وبكلام قيم لابن القيم رحمه الله تعالى، فله كتابه في الصلاة: الصلاة وحكم تاركها. وأعظم منه ما قاله في الصلاة وعنها في كتابه العظيم، ويستحق أن يأخذ هذا الوصف، زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وأما الصبر فكتابه ذخيرة الصابرين وعدة الشاكرين، ذخيرة الصابرين وعدة الشاكرين. وقد تناول فيه أنواع الصبر وفضله ومناقبه وما ورد فيه من آيات وما ورد فيه من أحاديث. ولمن شاء أن يفسر الآية التي بين أيدينا: واستعينوا بالصبر والصلاة، تفسيرا موضوعيا، فإنه لا يستغني عن كلام ابن القيم في كتابه ذخيرة الصابرين وعدة الشاكرين، وكتاب الصبر والشكر، وكذلك فيما أورده الأئمة بدءا بأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وأبو حامد الغزالي يترحم عليه، هو وإن نال لقب حجة الإسلام عند المتصوفة، لكن كتاب الإحياء فيه كلام جميل جدا. أما في الحديث فقد اعترف صاحبه بقوله: وبضاعتنا في الحديث مزجاة، بضاعتنا في الحديث مزجاة. أنا أيضا الآن أفسر كتاب الله تعالى، وأجتهد في أن آخذ زبدة التفاسير وأصح ما فيها، لكن يعتريني القصور البشري. عندما أقرأ ما أورده السيوطي في تفسيره، وقد أطال النفس في ذكر المرويات في هذه الآية، لأن التفسير اسمه هكذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. طبعا ليس وحده في الباب، العمدة في هذا الباب ابن كثير وسبقه ابن جرير، لكن شتان بين ابن جرير وابن كثير، وهذا أيضا بالمأثور للسيوطي. إنما أرجع إليه أحيانا ويعتريني الندم، لماذا؟ لأن جل الروايات التي أوردها ضعيفة، يعني من يقرأ للسيوطي كأنما يقرأ في السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني. الجيل السابق على الصحوة الإسلامية ما كان يعرف قصة الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، والكتب التي قرأناها في الصغر لم تخرج لنا حديثا، حتى إن كبار علمائنا كانوا يقعون في مثل هذا. فمن أخطب من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى؟ إنه فارس المنابه، خطيب مصقع لا يبار، لكن هذا لا يعني أنه لم يقل الحديث الضعيف، ربما يندر الموضوع، نعم يندر، لكن الضعيف موجود. لماذا؟ الشيخ يقرأ في الكتب والكتب غير مخرجة، مثل ما قرأت أنا الآن في الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وكنت محتاجا أن أراجع هذه الأحاديث، بالأمانة العلمية تقتضي مني هذا. أقول في باب الصبر يمكن أن ترجع لأبي حامد الغزالي، لكن ليس كل الناس يقرأ الإحياء. صحيح الصوفية بالغوا في المدح في الإحياء، حتى قالوا فيه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. يا سيد، ناس كثيرة لم تقرأ الإحياء والحمد لله أحياء وكل حاجة وعلى خير كبير، وقالوا كاد الإحياء أن يكون قرآن. إزاي يعني؟ حقيقة المبالغات هذه مرفوضة. أنا لا أحب الغلو في الأشخاص ولا في الكتب حتى. هي علوم الدين في الحديث، قال صاحبه بضاعتنا في الحديث مزجاة، وهي عبارة رقيقة ولم تصل إلى كبد الحقيقة. مزجاة؟ لا، هي أكثر من أن تكون مزجاة. الحافظ العراقي جاء وخرج أحاديث إحياء علوم الدين، خدمه خدمة جليلة. أنا عندي الطبعة اللي فيها تخريج الحافظ العراقي، وكنت أرجع إلى إحياء علوم الدين في رسائل العلمية وفي بعض الكتب فيما أحتاج إليه كإنسان قارئ وناقد في نفس الوقت. وأنا انتقدت إحياء علوم الدين في دروسي وخطبي وفي مواطن كثيرة من كتبي، في المتن وفي الحديث. أما الحديث فكفانا همه الحافظ العراق. الصفحة الواحدة نفترض أنها فيها 10 أحاديث، أنها فيها 10 أحاديث، تجد العراقي الحافظ العراقي يقول وهو يكتب رقم الحديث في الهامش: 1 ضعيف، 2 منكر، 3 شاذ، 4 موضوع، 5 لا أصل له، 6 حسن، 7 صحيح. يا يعني وهكذا، ويرجع يقول ضعيف وشاذ وممكن يكمل إلى حديث اللي في الصفحة بنسبة تصل إلى 90% ضعف ووضع، وبعضه صحيح اللي هو تستطيع أن تقول البضع من 3 إلى 9، يعني كنسبة. وبعدين في أشياء غلبت عليه النزعة الصوفية في المتن فأخطأ كما يخطئ البشر، ليس هناك معصوم، هو أخطأ هناك في الفلاسفة والرد على الفلاسفة، وهو رد على الفلاسفة،
وابو حامد الغزالي رحمه الله لما نال رقب حجة الإسلام عشان جمع ما بين الحقيقة الصوفية والشريعة بالفقه، يعني رجل فقيه في نفس الوقت متحقق بالصوفية. إنما كان الصوفية يكفرون أهل الحقيقة، الفقهاء يكفرون المتصوفة والمتصوفة يكفرون الفقهاء، فجاء هذا فجمع بين التصوف والفقه. لكن يعني نحن نثني عليه فيما هو صواب ونرد عليه فيما هو خطأ. يعني طب أنت مين يا ابن عبد العزيز اللي هو أنا عشان ترد على أبي حامد الغزالي؟ أنا يعني طالب علم أحبو في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أقرأ كلام العلماء الأجلاء وأشوف هذا حديث ضعيف وهذا كذا، أو عالم كبير ربيت على يده وقال لا أبو حامد الغزالي أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، فأنا أنقل عن العلماء حتى ولو لم يكونوا من الشهرة بمنزلة الغزالي. لكن لما يجي الغزالي يقسم إحياء علوم الدين إلى عبادات وعادات ومنجيات ومهلكات، وفي باب المنجيات يحدثك عن الصبر، يبقى أنت بتاخذ موضوع. خطباؤنا قديما يعني قبل 50 سنة كانت خطبهم من إحياء علوم الدين أو كتاب خطب ابن نباتة أو قرة العيون ومفرح القلب المحزون وما إلى ذلك. فما كانوا يلتزمون الصحة في الأحاديث حتى جاءت الصحوة وأدركنا الصحيح من الضعيف، ووجدنا بعض الشباب الخطيب يخطب والشاب من تحت في المسجد ضعيف موضوع. وإن كان هذا يعني أنا لا يرق لي هذا، لكن هو يرى أنه الخطأ على الملأ يصوب على الملأ. وحدثت مشاكل كثيرة في أيام الصحوة الإسلامية، لكن الحمد لله أنا وإن كنت لست متخصصا في علم الحديث لكن أجتهد إذا خطبت خطبة أو أعطيت محاضرة ألا أقول فيها حديث ضعيف فضلا عن الموضوع. لكن هنا بتعرض لكتب تفسير لم تخلو من الضعيف والموضوع، كذلك ربما لم تخلو من الإسرائيليات، لكني أجتهد أن أقول هذا ضعيف، هذا لم يخرج، أطلب من طلابي أن يخرجوه. مثلا في الإسرائيليات هذه إسرائيلية من الإسرائيليات وهكذا، لأني أريد أن أخذ صفوة التفسير، زبدة التفسير، ثم أعطي المعنى الإجمالي الذي يسع طالب العلم المبتدئ أو العامي الذي يسع ما معنى واستعينوا بالصبر والصلاة. دي فهمتها يا مولانا، لكن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني يا مولانا وإنها لكبيرة يعني تثقل على الإنسان ولكن يعان عليها بإذن الرحمن وهكذا. فأعطيه المعنى الإجمالي ومن الإجمال إلى التفصيل إلى الموضوع وهكذا. ولذلك جاء الحديث عن الدر المنثور الآن في غير وقته، يعني سبقنا الإجمال الذي نحتاج إليه لإخواننا المبتدئين أو طلبة العلم أو من رام اختصارا. فالاختصار موجود مثلا في المصحف المفسر لفريد وجدي، ماذا قال رحمه الله؟ قال ولهذا أمرهم أن يستعينوا على أنفسهم العاتية بالصبر على ما تكره وبالصلاة، ولكن أين هم منها وهي لا يقوم بها إلا الخاشعون الذين يؤمنون بأنهم سيعودون إلى بارئهم فيحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. فأدخل في تفسير الآية الآية التي بعدها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، والمعنى مكتمل لكن الوقت لا يتسع لتفسير الآيتين معا. لذلك أنا آخذ آية آية، والآية كمان ربما لا يتسع لها الوقت حتى نستوفي الآية إن شاء الله تعالى. قال الشيخ ابن سعدي في تيسير الكريم المنان، وهو من التفاسير الجميلة مختصرة ومع الاختصار فيها تتمة، قال بعد أن أورد الآية ضمن السياق أمرهم الله تعالى أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديه، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا. ومن الإيجاز ما أورده شيخ الجزائري رحمه الله تعالى في أيسر التفاسير يشرح الكلمات: الاستعانة طلب العون للقدر على القول والعمل، الصبر حبس النفس على ما تكره، الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، والمراد هنا الخضوع لله والطاعة لأمره ونهيه. من هدايات الآية مشروعية الاستعانة على صعاب الأمور وشاقها بالصبر والصلاة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والمعنى يرشد الله تبارك وتعالى بني إسرائيل إلى الاستعانة بالصبر والصلاة حتى يقدروا على مواجهة الحقيقة والتصريح بها، وهي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه، ثم يعلمهم أن هذه المواجهة صعبة وشاقة على النفس لا يقدر عليها إلا المخبتون، المخبتون لربهم الموقنون بلقاء الله والرجوع إليه، أي في الآية التي تليها: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه، وكذلك الصلاة، وإنها لشاقة إلا على الخاشعين الذين يخشعون لله، يخشون الله ويرجون ما عنده ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم جل وعلا بعد الموت، وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: واستعينوا على أداء التكليفات بالصبر وحبس النفس على ما تكره ومن ذلك الصوم، وبالصلاة العظيمة الشأن التي تنقي القلب وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك كانت ثقيلة شاقة إلا على الخاضعين المحبين للطاعة الذين اطمأنت قلوبهم لذكر الله تعالى. وننتقل من الإيجاز إلى التفصيل تدريجيا إن شاء الله تعالى. ففي تفسير القرآن الكريم للعلامة ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على أموركم بالصبر والصلاة. والاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بالصبر أن يصبر الإنسان على ما أصابه من البلاء أو حمل إياه من التكاليف من الشريعة. والصلاة هي العبادة المعروفة وتعم الفرض والنفل. قوله تعالى: وإنها، قيل إن الضمير يعود على الصلاة لأنها أقرب مذكور، والقاعدة في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يمنع منه مانع. وقيل إن الضمير يعود على الاستعانة المفهومة من قوله تعالى: واستعينوا، لأن الفعل استعين يدل على زمن ومصدر، فيجوز أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل المفهوم من قوله تعالى اعدلوا أقرب للتقوى. لكن المعنى الأول أوضح، قوله تعالى: لكبيرة أي لشاقة إلا على الخاشعين أي الذليلين لأمر الله تعالى. من فوائد الآية: إرشاد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستعانة بهذين الأمرين الصبر والصلاة، ومنها جواز الاستعانة بغير الله لكن فيما يثبت أنه أن به العون. فمثلا إذا استعنت إنسانا يحمل معك المتاع إلى البيت كان جائزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة. أما الاستعانة بما لا عون فيه فهي سفه في العقل وضلال في الدين، وقد تكون شركا، كأن يستعين بميت أو بغائب لا يستطيع أن يعينه لبعده عنه وعدم تمكنه من الوصول إليه. بالميت كمن تسمع يقول: يا حسين، يا عدوي، يا بدوي، يا سيدة، أو من يستعين بغائب عنه كشيخ طريقته، حي يرزق لكنه بعيد، وهكذا. وهذا من الشركيات والعياذ بالله. ومن فوائد الآية فضيلة الصبر وأن به العون على مكابدة الأمور. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أنواع، وأخذوا هذا التقسيم من الاستقراء. الأول الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعة هو أشقها وأفضلها، لأن الصبر على الطاعة يتضمن فعلا وكفا اختياريا. فعل الطاعة وكف النفس عن التهاون بها وعدم إقامته فهو إيجادي إيجابي، والصبر عن المعصية ليس فيه إلا كف فقط، لكنه أحيانا يكون شديدا على النفس. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال جعله بعد رتبة الإمام العادل، شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، بعد رتبة الإمام العادل، حيث هؤلاء الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة، والعدد ليس مقصودا إنما هذا نموذج من النماذج، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل مش عادل إمام، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله وفي رواية في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهنا صبر عن المعصية لأن قوة الداعي في الشباب، وكون المرأة ذات منصب وجمال وانتفاء المانع فيما إذا كان خاليا بها يوجب الوقوع في المحذور. لكن قال إني أخاف الله، ربما يكون هذا الصبر أشق من كثير من الطاعات، لكن نحن لا نتكلم عن العوارض التي تعرض لبعض الناس، إنما نتكلم عن الشيء من حيث هو. فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، والصبر عن المعصية أفضل من الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه لا اختيار للإنسان في دفع أقدار الله، لكن مع ذلك قد يجد الإنسان فيه مشقة عظيمة. ولكننا نتكلم ليس عن صبر معين في شخص معين، قد يكون بعض الناس يفقد حبيبه أو ابنه أو زوجته أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا أشق عليه من كثير من الطاعات من حيث الانفعال النفسي. والصبر على أقدار الله ليس من المكلف فيه عمل، لأن ما وقع لا بد أن يقع، صبرت أم لم تصبر، هل إذا جزعت وندمت واشتد حزنك يرتفع المقدور؟ الجواب لا. إذن كما قال بعض السلف، إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. ومن فوائد الآية الحث على الصبر بأن يحبس الإنسان نفسه ويحملها المشقة حتى يحصل المطلوب، وهذا مجرب، أن الإنسان إذا صبر أدرك مناله، وإذا مل كسل وفاته خير كثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك، إذن ضاع عليه وقته الأول، وربما يكون زمنا كثيرا، ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه أولا ويتركه، ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة. لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مراده إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصبر. لنفرض أن إنسانا من طلبة العلم هم أن يحفظ بلوغ المرام وشرع فيه واستمر حتى حفظ نصفه، لكن لحقه الملل فعجز وترك، فالمدة التي مضت خسارة عليه إلا ما يبقى في ذاكرته مما حفظ فقط، لكن لو استمر وأكمل حصل المقصود. وعلى هذا فقس. ومن فوائد الآية فضيلة الصلاة، حيث إنها مما يستعان بها على الأمور وشؤون الحياة، لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا خبر صدق لا مرية فيه، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر صلى أو فزع إلى الصلاة. ويؤيد ذلك اشتغاله لله في العريش يوم بدر بالصلاة ومناشدة ربه بالنصر. فإن قال قائل كيف تكون الصلاة عونا للإنسان؟ فالجواب تكون عونا إذا أتى بها على وجه كامل، وهي التي يكون فيها حضور القلب والقيام بما يجب فيها. أما صلاة غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب، ولهذا تجد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة من الهواجس التي لا فائدة منها، ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه وتذهب. لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان فيها أنه قائم بين يدي الله وأنها روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بها عن كل هم، لأنه اتصل بالله عز وجل الذي هو محبوبه وأحب شيء إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. أما الإنسان الذي يصلي ليتسلى بها لكن قلبه مشغول بغيرها فهذا لا تكون الصلاة عونا له، لأنها صلاة ناقصة فيفوت من آثارها بقدر ما نقص منها، كما قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها لا يجد أن قلبه تغير من حيث الفحشاء والمنكر، هو على ما هو عليه، لا لان قلبه لذكر ولا تحول إلى محبة العبادة. ومن فوائد الآية أنه إذا طالت أحزانك فعليك بالصبر والصلاة، ومنها أن الأعمال الصالحة شاقة على غير الخاشعين ولا سيما الصلاة، ومنها أن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى بالخشوع له مما يسهل العبادة على العبد، فكل من كان لله أخشع كان لله أطوع، لأن الخشوع خشوع القلب والإخبات إلى الله تعالى والإنابة إليه، لأن الخشوع خشوع القلب والإخبات إلى الله تعالى والإنابة إليه تدعو إلى طاعته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقف بنا الكلام عند تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. انتهى الوقت وحان العصر، وأقول لم أفطن وأنا أختار صفحة البث أني رجعت إلى الصفحة القديمة والتي أحبها لكنها شبه مهجورة، وعلى الصفحة الجديدة ألتقي مع طلابي وطالباتي يوميا ظهرا وعشاء. ولذلك أنا تعجبت حين رأيت جمهورا جديدا هم من إخواني وأحبابي جزاهم الله خيرا، لكن ألمح الشيخ الأدمن الشيخ علي رجب بارك الله فيه إلى أن هذه الصفحة الشخصية أو الصفحة القديمة، ولنا صفحة أخرى يمكن أن تشاركون فيها إن شاء الله تعالى، وأن تحضروا معنا الدروس إن كان عشاء عند التاسعة بتوقيت القاهرة، أو ظهرا عند الثانية والنصف. وهممت اليوم أن أقدم وقت المحاضرة نصف ساعة لأنه يدخل مع وقت العصر، لكن بما أني أخطأت حين جعلتها على صفحة غير الصفحة التي اعتاد عليها رواد التفسير من أول سورة الفاتحة ومعنا في القصار ليلا، إذا نؤجل الإعلان إلى أن نعود إلى صفحتنا التي يكثر فيها متابعونا. بفضل الله نجد نحو من 14,000 أو يزيدون. نسأل الله أن يبارك وأن ينفع، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. يتقبل الله منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف يا شيخ علي، نفكر في الحكاية دي لما نعرف الناس بالصفحتين ممكن، لأنه تفعيل الصفحتين مهم، وأنا كنت نفسي أضم الصفحتين لبعض لكن لم يساعدوني الجماعة اللي بيعملوا في الإنترنت. حياكم الله وبياكم وطيبتم وطاب مشاكم. هممت أن أفتح على المشاهدين اليوم، ولكن لو كل واحد منهم سلم علي أو سأل أو علق ما نعطي التفسير حقه، فاكتفيت بأن أقرأ أسماءهم وأصافح قلوبهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. لكل من سلم علي أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.